بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الصالحين، واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغفرين لقبول المسألة. ما زال الكلام في المسألة السابعة وبعض فروعها، التي كان آخرها أن الرجل يجوز له أن يغسل البنت الميتة إذا لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، ويجوز له أن يغسلها مجردتين، والعكس كذلك، المرأة يجوز لها أن تغسل الصبي مجردا إذا لم يتجاوز 3 سنوات. وبعد أن ذكر هذا الأمر ذكر هناك مجموعة أقوال، آخرها كان للشيخ المحقق الحلي في المعتبر من تخصيص الجواز بتغسيل المرأة للصبي فقط، أما العكس فقد منعه. وعلل ذلك جواز أن تغسل المرأة الصبية مجردا إذا لم يتجاوز 3 سنوات بأن المرأة شؤون تربية الولد موكولة إليها على الوضع الطبيعي، فيمكن أن تباشره، تنظر إليه، تلمسه في أثناء تربيته، فهذا ثابت. ما دام ثابت فيثبت لها الحق في تغسيله إذا كان ميتا دون 3 سنوات. وأما العكس اللي هو تغسيل الرجل للبنت مجردة إذا لم تبلغ 3 سنوات، يقول لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لحرمة النظر إليها. فإذا الآن احتج المحقق لجواز تغسيل المرأة للصبي بالتربية، واحتج للمانع من تغسيل الرجل للبنت بأصالة حرمة النظر إلى جسده. السيد الشارح قال هذا الرأي أيضا فيه مناقشة. المناقشة أنه منع ثبوت الجواز اعتمادا على إذن الشارع في اطلاع النساء على الصبيان في أثناء التربية، يقول هذا جعله مطلقا بحيث يشمل الصبي في حال حياته وبعد مماته، هذا الإطلاق ممنوع. هذا بالنسبة إلى الشق الأول. الشق الثاني اللي هو منه أن المحقق في المعتبر منع الرجل أن يغسل البنت دون 3 سنوات اعتمادا على أصالة النظر المحرم أو أصالة حرمة النظر إلى جسد البنت، يقول هذا أيضا هناك دليل بل أدلة على خلافه. فالبنت ما دامت لم تبلغ يجوز النظر إليها، وكذلك هناك أدلة على جواز تقبيل البنت دون 6 سنوات أو 5 سنوات، فهذه كلها أدلة على جواز نظر الرجل إلى بدن المرأة إذا لم تبلغ. فإذا ماتت وهي دون 3 سنوات لا مانع من أن يتولى الرجل تغسيلها لوجود هذه الأدلة. فإذا أصالة النظر المحرم غير شاملة للبنت في هذا السن، بل الدليل على خلافه. واضح إن شاء الله، خلينا نشوف. قال وفيه نظر، يعني رأي المحقق الحلي في المعتبر الذي يجوز فيه أن تغسل المرأة الصبية مجردا دون 3 سنوات، ومنع العكس، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الشق الأول اللي هو جواز تغسيل المرأة للولد مبتني على من؟ على إطلاق إذن الشارع، إذن الشارع في اطلاع النساء على الصبي دون 3 سنوات. فإذا ماتوا دون 3 سنوات هذا الإذن سار المفعول. السيد يقول لا، قال وفيه نظر بناء على عدم ثبوته، ثبوت من؟ ثبوت إذن الشارع بالإطلاق مو مطلقا. نعم الشارع أذن للمرأة أن تتولى أن تنظر إلى الصبي في أثناء تربيته، لكن هذا لا يثبت للصبي إذا مات. زين. قال وفيه نظر بناء على عدم ثبوته بالإطلاق. زين. هذا بالنسبة إلى الشق الأول. الشق الثاني اللي هو عدم جواز تغسيل الرجل للبنت مجردة إذا لم تتجاوز 3 سنوات، المحقق الحلي يقول ممنوع. ليش؟ يقول لأنه الأصل هو حرمة النظر. السيد يقول لا، قال مضافا إلى ما يستفاد من النص الصحيح، وجود نصوص صحيحة من جواز النظر إلى الصبي، فإذا تعليلك أن الأصل حرمة النظر، يقول لا، هناك نصوص ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ ما دامت الصبية غير بالغة، هناك نصوص صحيحة صريحة بجواز النظر إليها وحكي عليه عدم الخلاف، ماكو خلاف في ذلك. زين. وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى 6 سنوات، ما دام عمرها لم يتجاوز 6 سنوات يجوز للرجل أن يقبلها كذلك. زين. كما في كثير منها، أو الخامس كما في بعضها. فإذا جواز النظر إليها ما دامت لم تبلغ، وجواز تقبيلها ما لم تتجاوز 5 سنوات، هذه كلها نصوص تقف في قبال أصالة حرمة النظر. فكيف تقول أن الرجل لا يجوز أن ينظر أن يغسل بدليل أصالة حرمة النظر؟ لا، حرمة النظر أكو نصوص تستدل خلاف. نعم السيد يقول أنا ما أنكر أنه وجود خبر الموثق المتقدم يؤيد عدم جواز تغسيل الرجل للماء، يؤيد، لكن مع ذلك السيد خلي نشوف، قال نعم يؤيده. يؤيد ماذا؟ يؤيد المانع من تغسيل الرجل للبنت الموثق المتقدم، حيث سئل في ذيله عن الصبية، يقول صبية ماتت ولا تصاب امرأة تغسلها، يعني لا توجد، لا تصاب يعني لا توجد، لا توجد امرأة تغسلها، ماذا نفعل؟ قال يغسلها رجل، لكن شوف ايش قيد، يغسلها رجل أولى الناس بها. إسه هذا السيد ما جعل دليل، جعل مؤيد، فرق بين الدليل والمؤيد. الدليل نعم لا بد من الالتزام، المؤيد يعني مقوي لوجهة النظر. هنا لأنه قال رجل أولى الناس بها، يفهم منه أنه من محارمها، احنا كلامنا مو من محارم، كلامنا رجل أجنبي عن تلك الصبية، الآن جعل مؤيد. زين. لكن شوف لذلك استدرك، لكن هذا الموثق ليس نصا في إطلاق المنع، نعم يمنع، يمنع، لكن يمنع من؟ يمنع لا يمنع الرجل إذا كان من أوليائها، ويمنع ماذا؟ يمنع الرجل إذا لم يكن من أولياء، لكن مو نص، التصريح فقط فيما أنه يغسلها رجل أولى الناس به. يعني إذا كان هناك رجل من أوليائها ومرأة ماكو فليغسلها هذا الرجل، هذا بتصريح بأنه إذا وجد رجل من أوليائها جاز له أن يغسلها. أما كون الرجل الأجنبي لا يجوز له أن يغسلها، الرواية ما تحدثت عن ذلك، واضح. قال لكن ليس هذا الموثق نصا في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها. يعني الخبر الرواية الموثقة ما قالت أنه إذا وجد إذا كان هناك رجل من أوليائها فليغسل، وإذا لم يكن هناك رجل أو إذا كان هناك رجل ليس من أولياء فممنوع، ما قال هالشكل. هذا المقطع الأخير لم تصرح به الرواية، فقط كأنه قال إذا كان هناك رجل من أولياء فليغسل، فإذا مو نص بالمنع. قال لكن ليس نصا في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها. نعم ظاهر في المنع بظهور في المنع إذا وجد، نعم إذا وجد رجل من أوليائها فهذا ممنوع الأجنبي، ظهور مو نص. إلا أنه مع ذلك هذا الظهور لا يقاوم الأدلة والإجماع الذي نقلناه بجواز تغسيل الرجل للبنت إذا لم تتجاوز. قال إلا أنه على الرغم من وجود ظهور لا يقاوم الإجماع المحكي في نهاية الإحكام المصرح بالجواز هنا، ولكن المنع أحواط. نعم نمنع أحواط. الآن فرع آخر على هذه المسألة اللي هي شنو؟ اشتراط المماثلة بين الرجل أو المحرمية في الرجل. إذن الآن الرجل إذا كانت إذا كان المتوفى امرأة فإذا كانت من محارمه شنو نسبا أو رضاعا أو مصاهرة، لأنه إحنا أسباب التحريم لو نسب لو رضاع لو مصاهرة. يعني بعبارة أخرى نسب مثل أم أخت بنت خالة عمة، رضاع كذلك يجعل علاقة تنشر الحرمة، والمصاهرة أيضا كذلك، مثلا أم الزوجة مثلا أخت الزوجة مثلا علاقة، والأم الزوجة أبرز المصادق حينئذ أيضا. قال ويغسل الرجل محارمه من النساء المحرمات عليه مؤبدين بنسب كالبنت والأم والأخت والزوجة، عفوا بنسب أو رضاع كذلك، أو مصاهرة كالزوجة وأم الزوجة ونحوها، بلا خلاف في الجملة يجوز له أن يغسل. لكن شنو سيجينا؟ أنه من وراء ثياب، أما مجردة لا يجوز إلا في استثناء الزوجة ممكن للنصوص المستفيضة وعليه الإجماع عن التذكرة. ويشترط في المشهور كون التغسيل من وراء الثياب حتى في المحارم للأمر. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال للأمر به في المعتبرة المستفيضة منها الموثق عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ قال تغسله امرأته أو ذات محرمين، وتصب عليه النساء اللي هن ليست من محارمه الماء من فوق الثياب. وآخر بعكسه عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمات، رجال نصارى أكو وعمته وخالته موجودات، منو يغسل الرجال النصارى لو عمته وخالته؟ الإمام يقول عمته وخالته. قال كيف يصنع في غسله؟ قال تغسله عمته وخالته في قميصه من وراء ثير. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى. ومنه موجود وعمها وخالها مسلمان. الآن من يغسلها؟ المرأة النصرانية لو عمها وخالها؟ قال يغسلانها. منه؟ عمها وخالها. ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها، غير أنه عليها درع ثوب فيصب الماء من فوق الدرع. وآخر عن رجل مات وليس عنده إلا النساء، قال تغسله امرأة ذات محرام وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه. إذن من إذا كانت المرأة من محارمه هي التي تغسله. وقال نحوه في المرأة وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. ونحوها خبران آخر. زين، الآن سيدنا عندنا أخبار، عندنا أخبار ما بها هذه من فوق ثياب من وراء الثوب مطلقة من هذه الجهة. نعم قال تغسله النساء إذا مات الرجل وليس معه إلا النساء، قال تغسله النساء اللي هن من لو زوجته لو محارمة، لكن ما قال من وراء الثياب مطلق من هذه الجهة. يقول نعم الروايات السابقة اللي صرحت بلزوم التغسيل من وراء الثياب ذيك مطلقة تقيد، عفوا خاصة تقيد هذا الإطلاق في هذه الرواية. قال وعليها يحمل المقيد المطلق، يعني على هذه الروايات التي صرحت بلزوم التغسيل من وراء الثياب نحمل الروايات المطلقة عليها اللي لم تذكر من وراء الثياب. قال وعليها يحمل المطلق من الأخبار كهذا الخبر الصحيح، كالصحيح عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته زوجته أو ذو قرابته إن كانت موجودة، وتصب النساء عليه الماء. السماء قال من وراء ثياب، فإذا من هذه الجهة هذا الخبر الصحيح مطلق. يقول نعم الحملة على الروايات السابقة لأنه بها ولا يخلع ثوبه من فوق الدرع من فوق ثيابها وفي قميصه، هذه الروايات كلها مقيدة فنحمل عليها هذا المطلق. الآن فإذا نحمل الروايات المقيدة بالتغسيل من وراء الثياب نقيد بها المطلق اللي لم يذكر التغسيل من وراء. يقول احتمال اكو بعض الفقهاء يجمع لا بطريقة ثانية، يعني احنا الآن جمعنا قيدنا المطلقات فافتينا بافتاء نهائي انه النساء اذا اردنا ان يغسلنا الرجل حتى وان كنا من محارمه فلا بد ان يغسلنه من وراء الثياب. يقول بعض الفقهاء قد يجمع بطريقة اخرى، شو يقول؟ يقول لا انه من وراء الثياب مستحب. يعني ايش نحمل؟ نحمل الاخبار الاولى اللي قيدت من وراء الثياب بالاستحباب، واما التي لم تقيد يعني يجوز تغسيل الميت مجردا الا انه يستحب ان يكون من وراء الثياب، فنحمل ذاك على الاستحباب. خلينا نشوف السيد يقبل بهذا الجمع لو ما يقبل. قال وربما جمع بين الطائفتين من الروايات، بينهما يعني بين الطائفتين، طائفة التي قيدت بمن وراء الثياب والطائفة المطلقة، بحمل الأولى يعني الأخبار الأولى على الاستحباب. الأولى اللي هي منه اللي صرحت بالتغسيل من وراء الثياب، يقول نعم يستحب من وراء الثياب لاستصحاب حلية النظر. يقول النظر حلال ما دامت من محارمه يجوز النظر، بعد شنو وجوب التغسيل من جائز لاستصحاب حلية النظر في حال حياته، يجوز الزوجة أن تنظر إلى بدن زوجها، ليش من يموت تقولون لا إلا من وراء الثياب؟ لاستصحاب حلية النظر واللمس المجمع عليهما في حال حياته يجوز لعمته لخالته لزوجته لأخته أن تنظر إليه وأن تلمسه، ما عدا يعني طبعا بالنسبة للعم والخالة ما عدا العورتين المتقن اللازم عدم النظر إليه. فيقول هناك يقين متيقن جواز متيقن، والآن بعد الموت شك لاحق، نستصحب الحلية لاستصحاب حلية النظر واللمس المجمع عليهما. بعد مو فقط استصحاب، وعدنا نص، والنص الصحيح عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها، قال نعم، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة. يقول هذا التعبير يلقي تعبير ظاهر في الاستحباب، لأنه ما قال مثلا إلقي عليها أو استرها مثلا بصيغة الأمر، هذا صيغة المضارع توحي بمن؟ توحي بالاستحباب. والخبر بعد إذا كان معه نساء ذوات محرمين يؤزرنه أزار ويصببن عليه الماء جميعا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه، فالممنوع هو منه لمس الفرج والنظر إلى العورة، أما باقي الجسد لا يجوز. فهذا دليل على أنه التغسيل من وراء ثياب إنما هو أمر مستحب. شنو رأيك سيدنا أنت بهذا الجمع؟ يقول هذا الجمع لا يخلو من قوة، قال ولا يخلو عن القوة، نعم لولا الشهرة العظيمة. على ماذا؟ على لزوم التغسيل من وراء الثياب، كما عن ظاهر الكافي والإصباح والغنية، وبه صرح بعض الأصحاب لتقديم النص على الظاهر، سيما مع اعتضاده بالأصل والإطلاقات واستصحاب حلية التكشف حال الحياة، هذه كلها مرت، مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود الأجنبي أو أجنبيات، كما يشعر به بعض ما تقدم من الرواية. بعض الرواية يقول نعم وجود هذا فقيد التغطية بالثوب استحباب التغطية لوجود الأجنبيات، مضافا إلى ظهور سياق بعضها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك، وسيأتي أن الحكم فيها للاستحباب استحباب التغطية. فإذن السيد فقط الذي وقف أمامه الشهرة، أما مع غض النظر عن الشهرة فقضية الغسل من وراء الثياب واستحبابها فقط يقول لا يخلو عن قوة ويميل إليه. وكذا الحكم في المرأة تغسل محارمها من وراء الثياب، هذا إن شاء الله يأتي.